بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. هذا الحديث هو تتمة لأحاديث باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر، وكنا قد بدأنا في حديث يعلى بن مرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه في سفر، وكانت المطر قد داهمتهم ونزلت بهم، فمروا بمضيق وحان وقت الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأذن، ثم أقام المؤذن وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالقوم وهم على رواحلهم. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف من حديث يعلى ابن مرة، عرفنا أنه من رواية الإمام أحمد ومن حديث الإمام الترمذي، والحديث أيضا أخرجه النسائي والدارقطني. وظاهر هذا الحديث جواز صلاة الفريضة على الراحلة، شريطة أن يكون ثمة عذر، لأن الإنسان إذا أراد أن يؤدي الصلاة المفروضة لابد أن يكون في مكان مستقر، بأن يصلي على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة على الأرض من خصائص هذه الأمة، والأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة على الأرض، لكن عندما قام العذر من استخدام الأرض حيث كانت السماء تهطل وكان المطر ينزل، ولو صلى الناس على الأرض لنالهم البلل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه الصلاة وهو على الراحلة، حيث جاء إلى مكان فتقدم بعد أن أذن المؤذن وأقام وصف الناس وصلوا. وهذه الرواية لم تشر إلى الوجهة التي كان الناس يستقبلونها، لكن فيما يبدو والله أعلم أنهم كانوا متجهين إلى القبلة. وهذا ضرب من ضروب صلاة أهل العذر، فإن الله سبحانه وتعالى رخص لأهل الأعذار أن يصلوا وتجاوز عن بعض أركان وشرائط الصلاة مراعاة للعذر. ففي حال الخوف يصلي الناس صلاة لم يراعى فيها متابعة الإمام المتابعة التامة، وفي مثل هذه الحال يصلي الناس وهم على رواحلهم ويومئون في الركوع وفي السجود، فلا يؤدون الركوع والسجود على الوجه المطلوب. وفي حال المسايفة والقتال يؤدي الناس الصلاة ويتساهلوا في أمر الصفوف وفي أمر استقبال القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وجاء في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. كل هذه تدل على أن صلاة أهل الأعذار يتساهل فيها ويرخص فيها في بعض شرائطها وأركانها مراعاة للجماعة وحرصا على أن تؤدى الصلاة جماعة. وهذا الحديث حديث يعلى ابن مرة من الأحاديث التي استدل بها من قال بأنه لا بأس من أداء الصلاة على الراحلة، أعني صلاة الفريضة، إذا كان ثمة عذر. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن هذا الحكم مرجوح وأنه لا يمكن أن تؤدى صلاة الفريضة إلا على البسيطة، يعني على الأرض. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أخبر أصحابه رضوان الله عليهم بموعد وبوقت ليلة القدر، وأن من علامات تلك الليلة أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فلو كان السجود على الماء والطين يعني يخول الإنسان بأن يصلي على الراحلة لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن نلاحظ أن ثمة فرق بين الحالين. الحالة الأولى التي ورد فيها حديث يعلى بن مرة كان الناس في سفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه مسافرون، كانوا مسافرين، ولذلك صلوا الصلاة على تلك الحال. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى على الراحلة ذلك إبان نزول المطر، يعني حال النزول، لا أنه بعد أن وكفت السماء وبعد أن كف المطر. وتحمل حالة صلاته صلى الله عليه وسلم في مسجده وأنه سجد على ماء وطين، يحمل ذلك على أنه في غير وقت نزول المطر، لأن المطر إذا نزل وابتلت الأرض تحتاج إلى مدة من الزمان حتى تجف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر هذا الأمر وأنه يسجد على ماء وطين، يعني مبينا أن هذا من العلامات. والسجود على الماء والطين يعني إذا لم يتحرج منه المصلي فإن ذلك لا بأس به، لأن الماء طهور ولأن الطين طهور، ولا يخشى من ذلك نجاسة ولا يخشى من ذلك تلوث. أما في حال نزول المطر فإنه يعني قد يترتب على ذلك إضافة بلل إلى بلل آخر، فالمطر يكون نازلا من السماء ويصب وينزل على المصلي، وربما ترتب على ذلك إلحاق ضرر به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أتى ما فيه تخفيف لذلك الضرر حيث صلى هو وأصحابه على الراحلة، صلى هو وأصحابه على الراحلة. فإذا كان الأمر هكذا يعني أثناء نزول المطر والناس راكبون في سيارة أو في حافلة أو ما إلى ذلك، فإنه لا بأس بإيقاف السيارة وتوجهها نحو القبلة ويصلي الناس وهم في مقاعدهم وهم في أماكنهم يومئون بالركوع وبالسجود. أما في حال وقف المطر وفي حال انقطاعه فلا بد من النزول والصلاة على الأرض. هذا ما يتعلق بحديث يعلى ابن مرة، وكنا قد وقفنا عند قوله نعم إيه، لكن بلبلل هذا والطين محتمل، يعني لو انتظروا قليل ربما تجف الأرض وتتشرب الماء، لكن إذا كانوا في مكان لا يقعون على أداء الصلاة لأن الأرض سبخة أو لأن الماء غامر للأرض فلا بأس أن يصلوا في رواحلهم. قال وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي، وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح يعني في شرح البخاري الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، يعني لا بد إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة لا بد من استقبال القبلة، وإنما يرخص في ترك استقبال القبلة في الصلاة النافلة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، وذلك مثل الصلاة في حال المسايفة فإنه وفي حال القتال فإنه لا بأس بترك استقبال القبلة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، يعني من مذهب الشافعية. فإن كانت سائرة يعني فإن كانت الدابة تسير لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وكأن الإمام الشافعي حمل الصورة التي جاء بها الحديث على أن الناس صلوا والدواب واقفة وأنها غير سائرة. وقيل يعني وهذا قول مرجوح في المذهب، تصح يعني الصلاة على الدابة حال سيرها قال كالسفينة، يعني قياسا للصلاة على السفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، والسفينة في حالة حركة وسير وليست في حالة ثبوت. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنها عذر نادر. هذا الكلام تتم لكلام الإمام النووي، يقول فيما لو كان الناس في ركب وحان وقت الصلاة ولم ينزل الناس، وهذا أراد أن يصلي الفريضة ويخشى لو نزل يفوته الركب، وربما كان المكان مخيفا وكان المحل يعني غير مامون، قال فله أن يصلي الفريضة بقدر الإمكان لأنه لا يجوز في تأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها، لذلك يؤديها يعني على الوجه الذي يمكنه، ثم إذا ما نزل يعيد الصلاة. هذا ما نقله الإمام النووي من رأي ومذهب الشافعية. قال والحديث يدل على جواز الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها. يعني الآن الإمام الشوكاني رحمه الله يشير إلى نقطة، قال إن الإمام الشافعي اشترط شروط منها ثبوت الراحلة واستقبال القبلة وتمكنه من القيام والركوع والسجود، كل هذه شروط اشترطها في صحة صلاة الفريضة على ايه؟ على الدابة وعلى الراحلة. يقول الإمام الشوكاني هذا الحديث نص في جواز صلاة الفريضة على الراحلة، لأن النبي صلى وصلى أصحابه وراءه. وأما هذه الشروط التي ذكرت، يقول الحديث ما دل على شيء منها. نعم هي شروط مشروطة لصحة الصلاة في الأوقات العادية لا في هذه الحالة، ولذلك هذه الشروط التي اشترطها الشافعية لا بأس أن يؤخذ بها إذا أمكن، أما في حالة عدم التمكن فإن الحديث يخصص تلك العمومات وتلك الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي، لأن اشتراط الإمام الشافعي لها إنما هو في الصلوات التي تؤدى يعني على الحالة أو في الحالة العادية، كأن يصليها في مسجد وأن يصليها يعني في مكان مطمئن وأن يصليها في حضر، كل هذه إذا ما توفرت فإن الشروط التي اشترطها مطلوبة كاستقبال القبلة والقيام مع القدرة والطمأنينة في الركوع والسجود وتمكين الجبهة والأعضاء والجبهة والأنف وأعضاء السجود من الأرض، هذه كلها شروط تؤدى في الصلاة العادية. أما في الصلاة التي تكون في السفر فإن السفر عذر، وإذا أضاف إلى السفر عدم التمكن من النزول عن الراحلة كالمطر فهو عذر ينضاف إلى العذر الأول، وإذا كان ثمة خوف فهو أيضا عذر ثالث، كل هذا يبيح ويرخص للمصلي أن يتجاوز تلك الشروط أو بعض تلك الشروط. فكأن الإمام الشافعي رحمه كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني يقول إن كلام الإمام الشافعي ينفذ هو الأصل، لكن إذا لم يتمكن المصلي من تنفيذ هذه الشروط فإنه يصلي بقدر ما يستطيع، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها، وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض، ولا شك إن السفر منضاف إلى ذلك، لأن الحديث أخبر أنهم يعني على رواحلهم، وغالبا لا تركب الرواحل في تلك بهذه الصفة الجماعية إلا إذا كان ثمة سفر. فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر، يعني بأن نزل السماء أو نزل المطر ولم يتمكنوا من السجود على الأرض لنداوتها. قال وإن لم يكن في هودج، إلا أن يمنع من ذلك إجماع، كما قال الإمام النووي أجمع على أنه لا تصح صلاة الفريضة على الدابة، لكن الشوكاني كأنه يقول وقد يعترض علينا بما استدللنا به وما بيناه من حكم بأن هذا يخالف الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي، لكن اطمئنوا فإن هذا الإجماع غير إيه؟ غير ثابت. ولذلك هو يقول إلا إيه؟ نعم يقول إلا أن يمنع من ذلك إجماع، ثم قال إيه؟ ولا إجماع، أي قد يعترض علينا ويقال إنه يمنع ذلك الحكم قيام الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الراحلة، لكن نحن نقول إنه لا إجماع، وإنما الذي ادعاه الإمام النووي يعني يوجد من يخالفها، ويكفي في مخالفتها هذا الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على إيه؟ على الراحلة صلاة الفريضة. إذن فالإجماع غير منعقد، ولا يصلح أن يكون محل اعتراض أو يكون به الاعتراض على الحكم. فقد روي أو فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة، وإذا خالف الإجماع أحمد وإسحاق كما يقول العلماء فمن الناس بعدهم؟ ها؟ قال فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا. قال ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي، يعني إن هذا أيضا منقول عن الإمام الشافعي، فلا إجماع إذن. قوله والسماء من فوقهم، قال المراد بالسماء هنا المطر، وإلا لو قلنا وكانت السماء من فوقهم، طيب السماء في داء في سائر أحوالها هي من فوقهم، ولم يرد به يعني ظاهر اللفظ يرد به حقيقة السماوات، وإنما أراد به السحاب والمطر، والعرب تطلق على السحاب والمطر وصف السماء أو اسم السماء، تسمي السحاب سماء لأن الأصل في السماء هو كل ما على الإنسان، كل ما علاك فهو إيه؟ فهو سماء، ولذلك السحاب يسمى سماء. قال قوله والسماء من فوقهم، قال المراد بالسماء هنا المطر. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والقول هذا فيه يعني شيء عجيب، يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، وهل ترعى السماء؟ ها؟ يعني يريد أنه إذا ما نزل المطر على أرض ثم نتج من ذلك النزول أن ينبت العشب والكلأ، عندئذ يأتون ويرعون أو يرعون ذلك العشب سواء وافق أهل تلك الديار أو إيه أو لم يوافقوا، هذا ما أراده. قال الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم، والمراد به يعني ما زلنا نطأ في المطر، في ماء المطر، ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم. إذن فالسماء المراد بها المطر. قوله والبلة، قال بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام، وقال الجوهري البلة بالكسر النداوة، يعني امتلاء الأرض بالماء يسمى بلة، وفي المثل العام المشهور يقولون ايه زاد الطين بلة، يقولونه ويضربونه لمن زاد الأمر سوءا يقال له ايه زاد الطين، والطين هو الماء المخلوط التراب المخلوط بالماء، إذا خلط التراب بالماء سار ايه سار طينا، فإذا زدته ماء يعني أصبح أمرا زائدا عن القدر المحتمل، فيقال فيه زاد الطين بالله. قال البلة بالكسر النداوة. قال المصنف رحمه الله، وهنا القائل من المصنف؟ ابن تيمية الجد، بعد أن ذكر هذا الحديث علق عليه. ومن عادة الإمام الشوكاني بعد أن يشرح كلام المجد بن تيمية، يشرح الحديث الذي يريده المجد بن تيمية، يتعقبه ويورد تعليقاته التي ساقها. قال المصنف رحمه الله: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، يعني إذا كان الضرر يلحق المصلين لو صلوا على الأرض، يعني عندما تمتلئ الأرض ماء. الأصل أن يصلي الناس على الأرض، لكن إذا ترتب على هذه الصلاة ضرر يلحقهم، وذلك بأن يتعرضوا لرطوبة الجو وبرد الماء والبلل، وربما ترتب على ذلك مرض يلحقهم، فلهم أن يأخذوا بالرخصة وأن يصلوا على رواحلهم، نعم، ويستقبلوا القبلة، يوقف الراحلة مستقبلة القبلة ويصلون الفريضة ويومئون بالركوع والسجود، إلا إذا كان هناك إمكانية لأداء الصلاة قياما، كأن يكون الناس مثلا في شاحنات أو غير ذلك، أو في القطار أو في السفينة أو ما إلى ذلك، فإنه لا بأس بأن يصلون ويؤدون الصلاة على غير الأرض. ما سمعت؟ يقول: إذا كانت هذه الرواحل مما لا يؤكل لحمه، برازها وبولها ينفلت وينفصل منها إلى الأرض، وليس للمصلي فيه علاقة. إيش علاقة المصلي بروثها؟ إيه، لكنهم ما بيصلوا على الأرض، هم يصلون وهم ركوب على إيه؟ على هذه الرواحل، فهذا لا يضر، لا يؤثر، نعم. وإنما لو وقع البول على المصلين ربما نقول إن في المسألة نظر، لأن هذه الرواحل سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم يجوز أن يصلي الناس عليها، لأن الأصل أن عرق هذه الدواب وجلدها وشعرها ليس بنجس. قال: ما سمعت؟ طيب، وهذا يتعارض مع ما عندنا ولا يعني كأنك ترد على عبد الحميد. قال المصنف: وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا، يعني إذا كان الماء قليل والنداوة قليلة محتملة فلا بد من الصلاة على الأرض. قال: روى أبو سعيد، وهذا استدلال المصنف كأنه يقول هناك فرق بين أن يكون الماء كثيرا والبلة كثيرة والطين كثير مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمصلي، وبين أن يكون ذلك قليلا خفيفا. قال المصنف: نعم. قال: روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال: والحديث متفق عليه. وسيأتي حديث أبي سعيد هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف، لأن هذا ذكر فيه قصة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر، وأخبر بأنه صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر لكنه نسيها، ومن العلامات التي رآها في تلك الليلة أنه يسجد على على ماء وطين. قال: واستدلال المصنف على تقييده لجواز الفريضة صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيد يقول: غير متجه. ونحن قلنا إن هناك فرق، النبي عندما صلى الفريضة كان المطر لا يزال نازلا، أما في حديث أبي سعيد فالمطر قد نزل وانتهى، فهناك فرق بين الأمرين. قال: غير متجه. لماذا؟ قال: لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفا، على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة، فلا يكون صالحا لتقييد هذه الرخصة. هذا يذكر، نعم، يعني أنهم يتركون الجماعة، يتركون الصلاة في المسجد، يعني من صلاة أهل الأعذار أنه إذا كان المطر شديد ينزل فإنه لا بأس من أن يصلي الناس في رحالهم، وهذا يقال في المطر ويقال في البرد الشديد، إذا كان مثلا ليلة شديد برد شديدها يعني بردها شديد بأن كان تنزل فيها الثلوج أو تنزل فيها يعني أمطار شديدة، يقال فيها صلوا في رحالكم بدلا من قوله حي على الصلاة. البيوت، نعم، ما فهمت، ما فهمت سؤالك. لا، إذا كان ما فيش مطر لأنهم يتحينون الأماكن المناسبة ويصلون فيها، لكن إذا خشوا من ذلك مثلا كانوا في الليل وفي الظلمة ويخشون لا بأس، لأن هذا أيضا عذر من الأعذار، والخوف ليس مقصورا على المطر. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى وهو على راحلته يسبح، ومعنى يسبح يعني يصلي سبحته، وصلاة السبحة المراد بها النافلة، المراد بها النافلة. قال: يسبح يعني يصلي، يومئ برأسه يعني في ركوعه وسجوده، قبل أي وجهة توجه، يعني غير ملتزم باستقبال القبلة، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، لأنه كان ينزل ويصلي بأصحابه، وإنما كان يفعل ذلك في النافلة، في الصلاة النافلة. ولهذا استدل العلماء على أنه يجوز للمسافر ومن على الراحلة أن يصلي النافلة على الدابة حيث ما توجهت به، ولا يحتاج ولا يفتقر في ذلك إلى استقبال القبلة. ومن العلماء من اشترط أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يعني في أول الأمر يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يتوجه حيث توجهت به راحلته، ولا يفتقر في ذلك إلى استقبال القبلة. نعم. هل يشترط السفر في ذلك؟ الجواب لا، لأن الإنسان لو مثلا يريد الذهاب إلى عمله وربما الوقت يعني يريد أن يستفيد منه فيصلي نافلة لا بأس، وإن كان الأصل أن الحكم جاء في صلاة النافلة في السفر. نعم. ما سمع؟ لا، هو لا يعني صلاة التسبيح التي يعني ذكرت، وإنما مجرد الصلاة النافلة تسمى سبحة، وورد في حديث عائشة أن النبي كان يصلي سبحته أو كان يسبح، يعني يصلي صلاة النافلة، وسميت الصلاة سبحة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن الإنسان في صلاته يسبح الله سبحانه وتعالى في ركوعه وفي سجوده، فهذا سبب تسمية الصلاة سبحة. واضح؟ قال وفي الباب، والحديث كما عرفنا متفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد، ولذلك لم يتعقبه الإمام الشوكاني، بل بين شواهد هذا الحديث. قال وفي الباب عن جابر عند الإمام البخاري وأبي داود والترمذي وصححه، يعني الترمذي. وقد يقول قائل لماذا هنا يقول وصححه ما دام الحديث في البخاري؟ ها؟ لا، ما أعتقد الطريقة يختلف، لأن الحديث مصدره واحد، هو حريص على أن يبين ما قاله الإمام الترمذي. ها؟ قال وعن أنس عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والنسائي، قال وأخرجه البخاري من فعل ابن عمر. وإيش الفرق بين القول الأول والثاني؟ قوله عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي وأخرجه البخاري من فعل ابن عمر، يعني إن أبا داود والنسائي روايا هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا إلى مين؟ إلى النبي، وأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام البخاري روى هذا الحديث أنه موقوف على مين؟ على ابن عمر، يعني من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه مسلم عنه مرفوعا، يعني عن ابن عمر مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائي، وعليه فتكون هذه زيادة ثقة وزيادة الثقة. فهل هناك تعارض بين ما ذكره البخاري وبين ما ذكره أبو داود والنسائي؟ يعني لو فرضنا، هل يمكن أن نعتبر أن هذا تعارض ونرجح رواية البخاري على رواية مسلم وأبي داود والنسائي؟ ها؟ ليه؟ يمكن أن يكون إيه؟ هو ما قال رأيته، هو قال البخاري إنه هذا ابن عمر كان يفعل ذلك. نحن نقول إنه لا تعارض، لأن ابن عمر رضي الله عنه ذكره مرة مرفوعا أن هذا من فعل النبي، ومرة هو كان إيه؟ يفعله، ففعله لا يتنافى، لأنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة. ها؟ فإذا هو ضرب من التأسي، والإمام البخاري ذكر أن ابن عمر فعل ذلك، ومن قال إن ابن عمر روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعارض مع أن ابن عمر فعل. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند البزار، قال وفي إسناده ضرار بن صرد وهو ضعيف، يعني حديث أبي سعيد. وعن شقران وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام أحمد، قال وفي إسناده مسلم ابن خالد وثقه الشافعي وابن حبان وضعفه غير واحد، يعني الحديث مختلف فيه مضعف. قال ورواه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط. رواه عن من؟ ورواه أيضا يعني عن شقران الطبراني في الكبير وفي الأوسط، يعني في معجمه الكبير والأوسط. قال وعن الهرماس عند أحمد أيضا، لكن في إسناده عبد الله بن واقد الحراني، قال مختلف فيه. قال ورواه الطبراني أيضا يعني عن الهرماس. قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عند أحمد أيضا، وفي إسناده يونس بن الحارث، قال وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، قال وضعفه أحمد وغير واحد. قال ورواه الطبراني في الأوسط يعني أيضا من حديث أبي سعيد أبي موسى، ثم قال والحديث يعني ما دامت هذه طرقه وهذه شواهده. قال: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، يعني لا يشترط له استقبال القبلة. قال: وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم يعني من العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي. هنا قوله فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، ظاهره أن أبا يوسف من أصحاب مين؟ من أصحاب الشافعي. ألا تدل العبارة على ذلك؟ ها؟ لا، لأن العلماء يعني أو لأن الناس يعرفون أن أبا يوسف ليس من أصحاب الشافعي وهو من أصحاب أبي حنيفة، لما كان ذلك مشهورا سكت. وقوله من أصحاب الشافعي هذا قيد، المراد به أبو سعيد الاصطخري دون مين؟ دون أبي يوسف. قال: وأهل الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. انتهى يعني كلام مين؟ لا، يا سبحان الله. قال النووي: هل يمكن لابن حزم أو لإبراهيم النخعي أن ينقل عن النووي؟ الكلام الأول منتهٍ ثم هو يؤيد هذا القول. قال: قال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك. قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم. أكذا عندكم؟ وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما، يعني كأنه يرد على من يقول إذا كانت هذه الأحاديث ذكرت صلاة النافلة على سبيل الإطلاق فينبغي أن تحمل على أحاديث الإيه؟ على أحاديث السفر وفق القاعدة المشهورة، وهي حمل المطلق على إيه؟ على المقيد. يقول العراقي: لا، ما دامت هذه الأحاديث جاءت مطلقة وتلك الأحاديث جاءت مقيدة فيبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على إيه؟ على تقييده، فلا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان ثمة تعارض، ولا تعارض هنا، إلا إذا كان ثمة تعارض ولا تعارض هنا. ولذلك نقول إن صلاة الراحلة ما دامت أجيزت وتسهل فيها فلا بأس أن يؤدي الإنسان هذه الصلاة وهو إيه؟ على راحلته. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سعيد عن سفيان بن عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. إيش فيه؟ قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في السفر أو عموما في الحضر والسفر. طيب، ها؟ أي حديث يقول في السفر؟ إيه؟ في السفر عندك في حديث ربيعة في السفر؟ طيب، كونه وهو على راحلته لا يستخدم الإنسان الراحلة في الحضر؟ ها؟ الذي ذكر الإمام البخاري أنه من فعله ابن عمر كان يقول إن قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، قال: هذه الآية نزلت في جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فقيد ذلك بإيه؟ بالسفر. وقالوا: ما دام هناك أحاديث جاءت وتكلم وقالت في السفر وهذا القيد قيد ينبغي أن يكون معتبرا له مفهوم، ومفهومه أن صلاة الراحلة في غير السفر لا تصح، وأن الأحاديث التي لم تذكر في السفر أحاديث مطلقة ينبغي حملها على على الأحاديث المقيدة، أي نقيدها كلها ونقول في السفر، واضح؟ والمسألة كما سمعت محل خلاف. قال: وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو محكي عن الشافعي، ولكنها حكاية غريبة، هكذا يقول، لأن المشهور عن الشافعي أنه لا يفرق بين طول السفر وقصر السفر. قال: وذهب الإمام يحيى، ويدل لما قالوه، وذهب إليه الإمام يحيى، ذهب إليه الإمام يحيى إلى قول الإمام مالك. الأصل قول مالك، وأن الشافعي وافق مالكا، والإمام يحيى وافق مالك. قال: ويدل يعني لما قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادة في سفر القصر، يعني كان يصلي النافلة على الراحلة في سفر القصر، فمالك رحمه الله اعتبر هذا القيد، ومفهومه أن السراءة أن السفر إذا لم يكن سفر قصر فلا صلاة نافلة فيه، واضح؟ قال: صحت هذه الزيادة. قال: فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقت الأحاديث عليها. قال: وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال الأوزاعي والشافعي إنه يجوز للراجل، يعني إذا واحد ماشي في طريقه فله أن يصلي وهو ماشي يومئ بالركوع والسجود. قال: وقال الأوزاعي والشافعي إنه يجوز للراجل، قال المهدي في البحر، وهو قياس المذهب، واستدلوا بالقياس على الراكب، وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، وإنما هذا في النافلة. قال: وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ونفي فعل ذلك في المكتوبة، أو ونفى فعل ذلك في المكتوبة، وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، وعدم علمه لا يستلزم العدم، فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. هذه قضية يريد أن يتكلم عنها الشارح في مسألة هل يجوز ذلك في الفريضة ولا لا، وذكر فيما مضى حديث يعلى، وأن النبي صلى على الراحلة صلى الفريضة على الراحلة، وأن ذلك إذا كان ثمة عذر، فكأن الشوكاني رحمه الله يقول تخصيص هؤلاء الحكم بالنافلة يعني أمر يخالف ما سبق وهو جوازه في الفريضة، وهو يريد أن يجمع بين الحديثين، يقول لا تعارض بينهما، لأن حديث عامر بن ربيعة إنما حكى ذلك بحسب ما يعرف وبحسب علمه، وحديث يعلى بن مرة فيه زيادة لم يعلمها عامر بن ربيعة، فلا يعترض بحديث عامر بن ربيعة على حديث يعلى بن مرة، وإنما يعمل بالحديثين، فإذا كان ثمة عذر فلا بأس من الصلاة من صلاة الفريضة على الناحلة، وإذا لم يكن عذر فيقتصر في ذلك على النافلة. قال: فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، لأن من علم حج على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة. يقول: وهو غلط. أظن الصورة هذه وضحت لنا. حديث يعلى ابن مرة رواه الترمذي كما قال وأحمد، وهذا الحديث حديث عامر قال متفق عليه. يقول هنا إن العلماء، الظاهر من قول العلماء أنهم جعلوا الحديثين متعارضين، وأخذوا كلام يعلى أو كلام عامر بن ربيعة وجعلوا له مفهوم، وقالوا إن النبي كان يصلي النافلة فقط، أما الفريضة فما كان يصليها على الراحلة. وبهذا القول ردوا حديث مين؟ يعلى بن مرة، وقالوا حديث يعلى بن مرة لا ينبغي أن يعمل به. الإمام الشوكاني يقول هذا ليس بمأخذ جيد، لأن حديث يعلى بن مرة ما دام ثبت فإنه لا يتعارض مع حديث عامر بن ربيعة، خصوصا وأن عامر بن ربيعة ما نفاه لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يخبر عن إيه؟ عن علمه، وما يخبر به عن علمه قد يوافق الواقع وقد إيه؟ لا يوافق الواقع. وظاهره أنه لم يوافق الواقع. لماذا؟ لأن حديث يعلى بن أمية، يعلى بن عامر، حديث يعلى بن ربيعة ذكر شيئا زائدا على حديث مين؟ على حديث عامر. وما دام هو زائد وهذه الزيادة وردتنا من ثقات، إذن فهي إيه؟ فهي مقبولة. يقول: أما ترجيح العلماء لحديث عامر ابن ربيعة على حديث يعلى ابن حديث يعلى ابن من؟ ابن مرة، يقول هذا لا ينبغي. متى يكون الترجيح؟ لو تعارضا، لكن ما دام يمكن الجمع فالجمع أولى من الايه؟ من الترجيح. القاعدة أن الجمع أولى من الترجيح. ولهذا يقول هنا: وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة، وهو غلط أوقع في مثله الجمود، فليكن منك هذا على ذكر. قوله يسبح أي يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة، قاله النووي. وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز، والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم. الجزئية والكلية يعني أنه أطلق الجزء وأراد به الكل، فأطلقت التسبيح وأراد به الصلاة. أو اللزوم لأن الصلاة المخلصة يلزمها إيه؟ التنزيه، والتنزيه هو التسبيح. الصلاة يعني التي يخلصها الإنسان لله سبحانه وتعالى لا بد أن ينزه فيها الرب جل وعلا، والتنزيه هو التسبيح، ولذلك سميت الصلاة بإيه؟ بالتنزيه. هذا على سبيل المجاز بالكلية. وأما على سبيل المجاز بالجزئية حيث إن التسبيح يمثل جزءا من الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.